أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع شبها والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد ويوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى، واليوم نتوقف بإذن الله رب العالمين مع يوم مجيد من أيام الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم المجيد هو القادسية. نحن في اللقاء السابق انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الكلام عن اليرموك، ورأينا أن اليرموك هي كانت البداية للقضاء على الإمبراطورية الرومانية، وسنرى أيضا أن القادسية هي المعركة الكبرى والفاصلة، وهي كانت الطريق إلى القضاء على إمبراطورية فارس. فكما كانت اليرموك في الروم وفي أرض الروم هي المعركة الرئيسة في القضاء على إمبراطورية الروم، وكذلك سنرى بإذن الله تعالى القادسية، وأنها كانت المفتاح للرئيس للقضاء على إمبراطورية الفرس. بعد أن انتهى المسلمون من موقعة اليرموك، ونحن رأينا أن خالدا رضي الله عنه أمره أبو بكر رضي الله عنه أن يرحل من العراق بعد انتصاراته في العراق، التي كانت العراق تحت سطوة الفرس. فأمره أبو بكر أن يأخذ نصف الجيش تماما، وأن يذهب إلى إخوانه في الشام، ويتولى هو القيادة العامة على جيوش المسلمين في الشام، وكانت موقعة اليرموك. استخلف خالد بن الوليد رضي الله عنه المثنى ابن حارسة رضي الله عنه، وهو أحد أبطال المسلمين وأسد من أسود الله سبحانه وتعالى. المثنى كان معه نصف الجيش في الأماكن التي تم فتحها في العراق. فالمثنى نظر فإذا بالفرس يحاولون أن يجمعوا جيشا للقضاء على المسلمين الذين فتحوا بعض المدن في العراق، وهو معه الآن جيش ليس بالكبير، جيش صغير. فالمثنى رضي الله عنه أرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه يريد المدد. فتأخر أبو بكر في إرسال المدد. لماذا؟ لأن الدولة بكاملها كانت في الاهتمام، أو كانت مهتمة، وكانت كل قوى الدولة والإمدادات تتوجه إلى الشام وإلى اليرموك، لأنها معركة كبيرة وفاصلة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ المسلمين. فكان الجهد بكامله يتوجه إلى الشام. كانت من المفترض أن تكون كانت هذه فرصة للفرس للقضاء على جيش المسنة، لأنه كان جيشا صغيرا في الأراضي العراقية. لكن الذي حدث أنه حدثت صراعات بين الفرس على الحكم، فشغل الفرس بهذه الصراعات ولم يستغلوا الفرصة برحيل خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه نصف الجيش، ولم يستغلوا الفرصة أن قوات المسلمين في العراق ليست بكبير. تأخر المدد عن المسنة وهو يخشى أن يجمع له الفرس ومعه عدد قليل، فلما رأى تأخر المدد وكان البريد بينه وبين الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، فرأى أنه يذهب بنفسه من العراق إلى الخليفة إلى المدينة ليعرض عليه الموقف وطبيعة الموقف على الأرض ويبين له ما يحتاج إليه. سريعا وصل المسنة إلى أبي بكر رضي الله عنه، لكن كان أبو بكر رضي الله عنه في فراش الموت، لكنه علم بقدوم المسنة وكان أرسل إليه المسنة قبل ذلك كما قلنا يريد المدد، وعلم بقدوم المسنة فقال لعمر إن المسنة ما جاء إلا لأمر هام ولأمر خطير، فأوصى أبو بكر عمر رضي الله عنه أن يمد المسنة بمدد بمقاتلين وبجنود، وهذه كانت وصية أبي بكر لعمر قبيل موته. بالفعل لما توفي أبو بكر رضي الله عنه فإن عمر اجتمع مع المسنة فبين له المسنة حقيقة ما يجري على الأرض، وأن الروم وأن الفرس منشغلون الآن بالصراعات الداخلية، لكنهم عندما ينتهون من هذه الصراعات الداخلية فإنهم لن يتركوا المسلمين في أراضي العراق. عمر كان يعرف حقيقة الموقف وجلاه له أكثر المسنة رضي الله عنه، فجعل عمر من أولوياته أن يرسل مددا إلى المسنة رضي الله عنه، وعاد المسنة إلى العراق. حدثت تغييرات أثناء يعني وجود المسنة في المدينة. هذه التغييرات أن هذا الصراع على الحكم وجد الفرس أنه سيؤدي إلى هزائم متكررة، وأنهم لن ينتبهوا إلى المسلمين الذين يأخذون منهم قرية قرية ومدينة مدينة في العراق، فتولت بوران الحكم وبوران ابنة كسرى تولت الحكم، ورأت أن تعطي أمير خراسان وهو رستم القيادة العامة للجيوش الفارسية، وأمرت الجميع بطاعة رستم وكلفته بإعداد جيوش للقضاء على جيش المسلمين المتواجد الآن في العراق. رستم عمل سريعا على أن يعد جيشا وقسمه إلى قسمين، فجعل ابن خال كسرى على جيش، وجعل رجلا آخر قائدا آخر على الجيش الجيش الثاني، وكلف الجيشين بأن يتوجها للقضاء على جيش المسلمين. كانت الأعداد كبيرة، يعني لم نصل بعد إلى الأعداد الكبيرة التي كانت في اليرموك أو التي ستكون في القادسية، لكن بالقياس إلى جيش المسلمين هناك فكانت الأعداد تعتبر كبيرة. كان الجيش الذي كونه رستم يتكون من 12,000 مقاتل، وتوجه الجيشان إلى الحيرة التي كان فيها معسكر المسلمين. عاد المسنة ابن حارثة رضي الله عنه، فإذا الأمور قد تغيرت، هو أخبر عمر رضي الله عنه أن هناك صراعات داخلية على الحكم، وأن الفرصة مواتية لأن يأتي المدد من أجل أن يهجم المسلمون على مدن العراق. فوجد أن الأمر قد تغير، ورستم عمل في اتجاهين: اتجاه أنه أرسل الجيش لقتال المسلمين، والاتجاه الآخر أنه عمل على استعادة القومية أو النعرة الفارسية القومية عند القرى التي فتحها المسلمون. فبالفعل فإن الكثير من هذه القرى بدأت تتمرد على حكم المسلمين، وخاصة أنه لم يكن يوجد عدد كافي للقضاء على هذا التمرد. إذا رستم صار في اتجاهين: اتجاه أن جعل أهل العراق يتمردون على المسلمين، اتجاه الثاني أنه جهز الجيشين وأمرهما بقتال المسلمين. عمر رضي الله عنه أرسل المدد، جمع وأرسل المدد، وجعل على هذا المدد أبا عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه، وكلفه بالقيادة العامة. فهو سيذهب إلى المسنة، لكن أبا عبيد هو القائد العام. الحقيقة أن المسنة كان يعرف مداخل ومخارج العراق، ويعني تكونت عنده خبرة كافية من خوض الحروب في العراق، وكان بجوار خالد بن الوليد رضي الله عنه. أبو عبيد لما ذهب تولى هو القيادة. لما تولى القيادة التقى مع جيش من جيوش الروم في معركة النمارق، وفي هذه المعركة استطاع أبو عبيد وجيش المسلمين ومعهم المسنة أن ينتصروا على الفرس، في معركة النمارق هذه، وأن يفر القائد الفارسي يؤسر القائد الفارسي، ثم لا يعرفه المسلمون، لم يكونوا يعرفونه، فاستطاع أن يفدي نفسه وأن يفر من الأسر. هذا الانتصار الذي كان بقيادة أبي عبيد ابن مسعود رضي الله عنه جعل الفرس فينظرون في الأمر وفي خطورة الأمر وكيف أنهم هزموا هذه المرة أيضا، فجهزوا جيشا آخر وأرسلوه إلى أبي عبيد وإلى المسنة لقتال المسلمين. وهذا الجيش كان جيشا كبيرا، وكان معهم الأفيال، والفرس كانوا في حروبهم يستخدمون الأفيال ويجعلون عليها الحديد من كل جانب، ويمتطيها الجنود. والأفيال مع ضخامتها كانت الخيول العربية غير المعتادة لشكل هذه الأفيال، فكانت تفر منها وكانت تخشاها. فالفرس كانوا يقاتلون معهم ومعهم هذه الأفيال كسلاح، هم يعتبرونه من الأسلحة القوية التي تساعدهم على رعب أعدائه. فوصل الفرس إلى نهر الفرات، وعسكر أبو عبيد على نهر الفرات من الناحية الأخرى. وهذه الموقعة تسمى بموقعة الجسر، وكانت في العام 13 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان. فكان أبو عبيد عسكر على جانب نهر الفرات، وجاء الفرس فعسكروا على الجانب الآخر من نهر الفرات. ثم أرسل القائد الفارسي إلى أبي عبيد: إما أن تعبر إلينا النهر وإما أن نعبر نحن إليك النهر. فأبو عبيد أخذ الأمر بعاطفة، ولأنه انتصر في المعركة السابقة هي معركة النمار، فأخذ الأمر بعاطفة وقال: هم ليسوا بأحرص على الموت منا، فنحن الذين سنعبر إليهم. حقيقة أن المسنة أشار عليه ألا يعبر، قال: لا تعبر إليهم واجعلهم هم يعبرون إلينا. إلا أنه لم يأخذ بمشورة المسنة، وكان عمر أرسل كتابا إلى أبي عبيد ألا تعبر نهرا أو تعبر جسرا إلا بعد انتصار. كانت هذه أوامر من عمر رضي الله عنه، ألا تعبر نهرا أو تعبر جسرا بالجنود إلا بعد انتصار. لكنه لم ينفذ هذه الأوامر، ولم يستمع إلى نصيحة المسنة الذي كان أكثر خبرة منه في الحروب الفارسية. فنصب الجسر بينه وبين الفرس، وعبر بجنوده إلى الناحية الأخرى، ومعه حوالي 9000 جندي من المسلمين. العبور إلى الناحية الأخرى من نهر الفرات كان خطأ، وتصرف فيه أبو عبيد بعاطفة، ولم يستمع إلى مشورة المسنة، ولم ينفذ أوامر عمر رضي الله عنه. فكان هو في ناحيته وفي مكانه كما قال له المسنة: نحن في معسكرنا وفي المكان الذي جهزناه كساحة قتال، ثم إن من ورائنا الصحراء. وكان عمر يقول لهم دائما: في حروبكم لا تجعلوا من خلفكم نهرا ولا جسرا، لأنه إذا كانت الكرة عليكم، يعني إذا هزمتم، اجعلوا دائما من ورائكم الصحراء، فتستطيعون أن يعني تخرجوا من المعركة إلى الصحراء وتنظموا الصفوف مرة ثانية، والفرس لن يستطيعوا أن يأتوا خلفكم في الصحراء العربية، لأنهم لا يعرفون ضروبها. فكانت أوامر عمر واضح أن لا تعبروا، فهو لم ينفذ أوامر عمر رضي الله عنه، ولم يستمع إلى نصيحة المسنة، ونصب الجسر. وهو شجاع، نعم هو شجاع، وأراد أن يبين للفرس شجاعة المسلمين، وكل هذا مأجور عليه بإذن الله رب العالمين. لما عبر الجسر إلى الفرس، فإن الفرس بدأوا وهم والمسلمون يعبرون الجسر أصلا بدأوا في مضايقاتهم وبدأوا في ضربهم بالسهام وبالحراب. فعبر المسلمون إلى الناحية الأخرى إلى المعسكر الذي كان يعسكر فيه الفرس، ويجهزون هذا المكان كأرض معركة. وهذا الحقيقة كان خطأ بينا، من أنه ترك المكان الذي جهزه المسلمون كأرض معركة وانتقل إلى أرض معركة هو لا يعرف عنها شيئا، وجهزها الفرس لمعركتهم وتحصنوا فيها. ثم كان المكان ضيقا، يعني لا يستطيع أن يكر ولا يفر، والعرب المسلمون والعرب في حروبهم يعتمدون على الكر والفر، فلا يستطيعون في مكان ضيق أن يحاربوا على طريقة الفرس. فالذي حدث أنهم وجدوا المكان ضيقا ولم يستطيعوا الكر والفر، وخافت الخيول من الفيلة، وحاول أبو عبيد الحقيقة أن يقتل بعض الفيلة، فأصيب أبو عبيد وقتل شهيدا في هذه المعركة. لما قتل أبو عبيد فإن المسنة تولى القيادة وحاول بحكمة أن يتراجع إلى الناحية الأخرى من نهر الفرات. وكان أبو عبيد بعد أن عبر بالجيش إلى الناحية الأخرى للقاء الفرس، فإنه أمر بقطع الجسر الذي على نهر الفرات حتى لا يفكر أحد من الجنود في أن يعود أدراجه مرة ثانية. إذن هو الآن قطع طريق العودة على جنوده في حالة الهزيمة، والحرب سجال، أنت لا تعرف هل ستنتصر أم تهزم. فهو لم يضع في حسبانه أنه من الممكن أن يهزم، فقطع الجسر على نهر الفرات وقتل هو شهيد رضي الله عنه. وبدأ الفرس الحقيقة ينتصرون على المسلمين كما قلت، لأنه لضيق المكان ولأن المسلمين هم الذين ذهبوا إليهم في أرض معركتهم التي جهزوها هم، وهذا كما قلت كان من تصرع أبي عبيد. فحاول المسنة أن يبني الجسر مرة ثانية ويمد الجسر الذي قطعه أبو عبيد، وأن يرجع بما بقي معه من جنوده. فنصبه بالفعل وحاول أن يعني ينسحب إلى الخلف بأقل خسائر، لكن رجلا من المسلمين غار أن يعود المقاتلون إلى الناحية الأخرى من النهر الفرات بعد أن قتل قائدهم وبعد أن قتل الكثير من المسلمين في الحقيقة. فقام بقطع الجسر مرة ثانية، فالجنود حوصروا من كل اتجاه، ماذا يفعلون؟ فألقوا بأنفسهم في نهر الفرات في محاولة للعبور إلى النهر الآخر، وكانت النتيجة أن الكثير منهم لا يستطيعون السباحة، والذي يستطيع السباحة فوقف الفرس على شاطئ نهر الفرات يرشقون الجنود المسلمين بالرماح وبالسهام، فقتل الكثير من المسلمين، قتل 4000 من الجيش الذي كان قوامه 9000 جندي، فقتل 4000 وفر 2000 ولم يبقى إلا 3000. استطاع المسنة ابن حارثة رضي الله عنه بحكمة بالغة أن يعيد مرة ثانية نصب الجسر. تقول كيف ينصب الجسر والمعركة مستمرة؟ وكان يعني هو كان داهية في الحرب، هو شبيه بخالد ابن الوليد رضي الله عنه، فكان يقاتل ويؤخر الهجوم الفرس وكلف جماعة بنصب الجسر، فكان ينسحب انسحابا منظما، واستطاع بالفعل أن ينجو بثلاثة آلاف جندي ويعبر بهم إلى الناحية الأخرى من نهر الفرات. رغم أن الفرس قتل لهم في هذه المعركة 6,000 وأن قتل المسلمين كانوا 4,000، لكن كان النصر في صالح الفرس، وهذا النصر رفع معنويات الفرس جدا، فهذا أول انتصار للفرس على المسلمين منذ أن جاء خالد بن الوليد بأوامر الخليفة أبي بكر رضي الله عنه إلى أرض العراق. وأظهر للمتابعين أن الحرب سجال، هزمتمونا في بعض المواقع وها نحن نهزمكم الآن. فرفع معنويات الفرس جدا، لكن القائد الفارسي المنتصر لم يتعقب الذين عبروا الجسر إلى الناحية الثانية، وكانوا ليسوا بالكسرة 3,000 فقط مع المسند، وسمع عن ثورة وتمرد قام على رستم، ففضل أن يعود إلى المدائن عاصمة الفرس من أجل أن يكون قريبا من الأحداث، وأناب بعض قواده لتتبع المسلمين الذين عبروا نهر الفرات. بالفعل تتبعوا المسلمين الذين عبروا نهر الفرات، لكن المسنة ابن حارسة رضي الله عنه استطاع أن يكمن وأن ينظم هذا العدد القليل الذي معه، واستطاع أن يأسر القائدين اللذين استخلفهما القائد الفارسي، واستطاع أن ينتصر على هؤلاء الذين تعقبوا. هذا رفع معنويات المسلمين مرة ثانية، لكن طار الخبر إلى المدائن أن الفرس انتصروا على المسلمين في معركة الجسر، وهي التي تسمى جسر أبي عبيد، يعني مشهورة هكذا في التاريخ لما حدث ومن عبور أبي عبيد ومن قطع الجسر، أبو عبيد يقطع الجسر مرة ثانية. وصلت الأخبار، كان هناك بريد يومي ما بين عمر وما بين العراق، يوميا كان هناك بريد يأتي يوميا ما بين عمر أمير المؤمنين وما بين العراق. وأنت سترى وسنرى بإذن الله أن عمر رضي الله عنه كان هو الذي يدير المعارك، وسترى حكمة عمر البالغة وفهم عمر للحروب وللأراضي، أراضي العراق وأراضي فارس بعد ذلك والأراضي العربية بالطبع، سترى ذلك يعني في اليرموك. وفي الحروب قبل ذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يصدر تعليمات عامة وإجمالية ويترك للقادة على الأرض أن يتصرفوا، فكان القادة على الأرض يتصرفون دون الرجوع في التفاصيل إلى أبي بكر رضي الله عنه. وهذا كان من أسباب عزل عمر لخالد وللمسنة أيضا، ولأنه عين عليه أبا عبيد. فكان عمر له طريقة أنه لابد للقائد العسكري أن يخضع للقيادة السياسية، والحقيقة هذه نظرة صائبة من عمر ونظرة مستقبلية. بالفعل إن لم يخضع القائد العسكري للقائد السياسي فهذا سيؤدي إلى التشتت وإلى التفكك وإلى الآن في البلاد، ومن الممكن للقائد العسكري أن يتصرف هو دون الرجوع للقيادة السياسية ولا لأهل الخبرة ولا لأهل المشورة. فعمر كانت طريقته مختلفة عن طريقة أبي بكر رضي الله عنه. فعمر كان يرى أنه لا يتحرك أحد من مكان كلفه به. طبعا ظروف القتال هو يترك ظروف القتال، مش معناه أنه هو مقيدهم أو مكبلهم، لا، إنما الحركة من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية. فعمر كان يرى لابد أن يرجع القادة العسكريون إلى القيادة السياسية، ويعقد عمر رضي الله عنه مجلس الشورى ويشاور الصحابة الكبار وأهل الحل والعقد، وبعد ذلك يصدر الأوامر والتعليمات إلى القيادة، إلى القيادة العسكرية. خالد لم يكن منهجه هكذا. خالد كان يريد الحرية، وكان يرى أنه هو الأقدر على الرؤية وعلى التصرف. الحقيقة هذه وجهة نظر، وهذه وجهة نظر، لكن عمر كان حريصا في الحقيقة على جنود المسلمين، ويرى أن الحفاظ على المسلمين، على جنودهم وعلى المدنيين، هذه هي وظيفة أمير المؤمنين. فكان عمر يرى ذلك، لذا فإنه لما أرسل إلى خالد: إما أن تتبع ما يأتي إليك من تعليمات، وإما أن تترك القيادة. إذا أردت أن تتصرف أنت بنفسك في كل المسائل وتنتقل من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية دون أن ترجع إلى القيادة السياسية، يبقى فأترك القيادة. فخالد رضي الله عنه قال لأبي عبيدة، قال: إذن هو شأنه، يعني خالد لا يستطيع أن يعمل بهذه الطريقة. فسنرى في حرب الفرس أو في حروب الفرس أن القائد الحقيقي كان هو عمر رضي الله عنه، على عكس اليرموك. كان القائد في اليرموك هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومعه بالطبع القادة من المسلمين الذين أرسلهم أبو بكر رضي الله عنه. لكن في معارك المسلمين مع الفرس سترى أن القيادة الحقيقية وأن العبقرية الحربية كانت لعمر رضي الله عنه. فكان يوميا الرسل يأتون ويذهبون، يأتون ويذهبون، وعمر يرسل ويعرف الجديد ويرسل ويعرف الجديد ويرسل، ويشاور كبار الصحابة وكبار القادة، ويرسل التعليمات إلى القادة. جاء خبر هزيمة المسلمين في الجسر، وكما قلنا كانت هذه أول هزيمة للمسلمين في العراق. فحزن عمر رضي الله عنه وأرسل إليه المثنى حقيقة ما يجري على الأرض، وأنه ليس معه الآن إلا ما يقرب من 3000 جندي فقط، وهو الآن في أرض فارس وفي أرض العراق، في أرض العراق، لأن العراق كانت أرضا عربية، كانت أرضا عربية، وكان يقطنها العرب وغزاها الفرس واحتلوها. لكن الفرس كانوا أصلهم في إيران، في إيران، لكن احتلوا العراق. شاهد أنه وصلت الأخبار إلى عمر رضي الله عنه بهزيمة المسلمين في معركة الجسر، فحزن عمر رضي الله عنه وعلم خطورة الأمر، وأنه لابد من تحرك سريع لإرسال مدد إلى المثنى، وإلا فسيتعرض هؤلاء للإبادة من الفرس لكثرة أعداد الفرس، ولن يتركوهم على حالهم. فلكن الذي حدث أنه عادت الصراعات على السلطة مرة ثانية بين الطبقة العليا من الفرس، والصراعات على السلطة تؤدي إلى عدم الانتباه وإلى عدم الالتفات إلى ما يجري على الحدود، فيكون هم هؤلاء هو الصراع على السلطة. فتصارع هؤلاء على السلطة، وكانت فرصة لعمر رضي الله عنه أن يجهز المدد وأن يرسل المدد إلى المثنى ابن حارسة، إلى المثنى ابن حارسة رضي الله عنه. وبالفعل استطاع عمر أن يرسل أمدادا إلى المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وصلت هذه الأمداد إلى المسنة. لكن الفرس بعد الجسر وجدوا أن المسلمين لم يتأثروا بهذه الهزيمة وأنهم يستعدون مرة ثانية لقتال الفرس، وأن هناك أمدادا من الخليفة من عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين تأتي إلى جنود المسلمين وإلى المسنة ابن حارثة، فعملوا أيضا مرة ثانية على محاولة إنهاء الصراع على السلطة وعلى تجهيز جيش يواجه المسلمين ويعمل على إخراج المسلمين من أرض العراق العربية. وبالفعل جهزوا جيشا كبيرا، وكان المسنة في الحيرة، كان وقتها يعسكر في الحيرة في العراق، وجهزوا جيشا كبيرا وتحرك هذا الجيش. لكن لما سمع المسنة، ودي بقى خبرة المسنة في حروب الفرس، لما سمع بتحرك الجيش فإنه سارع رضي الله عنه إلى نهر الفرات وجهز مكان المعركة وأخذ هو هبة الاستعداد قبل أن يأتي الفرس إلى نهر الفرات وإلى أرض المعركة. وهذه معركة البويب، وهي كانت في رمضان في العام 13 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن سنتوقف على عندها وعلى عنوانها وعلى أن نستأنف بإذن الله رب العالمين في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من سقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة النار.